بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
ترجمة هذه الترجمة.
فقالت: إني أستحاض فلا أطهر.
ترجمة.
قال المصنف رحمه الله: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنظرا لأن هذا وقع في الدرس ثم أما بعد، أرى أن السنة أما بعد، وهي تكثر من الخطباء وغيرهم، حتى أن بعضهم يقول أما بعد ثم يرجع بعد ذلك يقول ثم أما بعد. والذي يظهر والله أعلم التزام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على الفصل بقوله أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض في لغة العرب السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة وهي نوع من أنواع الشجر إذا سال صمغها. والمراد بالحيض في اصطلاح العلماء رحمهم الله الدم الذي يخرج من قعر رحم المرأة لغير نفاس. فقولهم رحمهم الله هو الدم خرج غيره من الخوارج التي تخرج من البدن، سواء كانت من أعلاه أو من أسفله أو من أي موضع من الجسد. وقولهم الذي يخرج من قعر رحم المرأة خرج دم الاستحاضة، لأنه يخرج من أدنى الرحم ولا يخرج من قعر الرحم. وقولهم لغير نفاس خرج دم الولادة، فالدماء التي تخرج من رحم مرء المرأة إما أن تكون حيضا، وإما أن تكون نفاسا، وإما أن يكون دم فساد وعلة كدم الاستحاضة. فهذه هي أنواع الدماء الخارجة من رحم المرأة. والذي يهمنا والحديث عنه في هذا الباب هو الدم الذي يخرج من قعر رحم المرأة على هذه الصفة. وهذا الدم خصه الله عز وجل بأحكام شرعية ومسائل مهمة جدا في عبادة المرأة ومعاملتها، ولذلك اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيان أحكام هذا الدم إذا أصاب المرأة. واعتنى أئمة الإسلام من المحدثين وفقهائه الأعلام ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الباب العظيم من أبواب العلم. ومناسبة ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة واضحة جلية، لأن مسائل الحيض متعلقة بالطهارة، وكثير من أحكامه مرتبطة بهذا الباب. ومن أهل العلم من يخصه بباب مستقل وكتاب مستقل لتشعب مادته وكثرة مسائله، وإذا قالوا باب الحيض يذكرون معه خاصة الفقهاء أحكام النفاس والاستحاضة، فالحيض هو الأساس. وهذا الباب ليس بالهين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمته. وهذا يدل على أهميته وصعوبته، وأنه ينبغي على طالب العلم أن يوليه العناية التي تليق به. والحيض يقع من المرأة فتترتب الأحكام الشرعية عليه، ومن ذلك أي من الأحكام ما يكون خاصا بالعبادات، ومنها ما يكون خاصا بالمعاملات، فهو يمنع أمورا منها. أولا الصلاة، فيمنع وجوبها وفعلها، فإذا حاضت المرأة لم تجب عليها الصلاة في أصح قولي العلماء، ومنهم من قال تجب عليها الصلاة وتسقط عنها لوجود العذر، والخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة من مسائل الأصول. ويمنع فعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة فريضة كانت أو نافلة وهي متلبسة بعذر الحيض، لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديثنا وغيره أنه نهى المستحاضة عن الصلاة فقال: فإذا أقبلت الحيضة كما في حديثنا فدع الصلاة، أي اتركيها ولا تصلي. فقوله دع الصلاة عام شامل لجميع الصلوات، فإذا كانت المرأة متلبسة بعذر الحيض لم يحل لها أن تصلي. وقول بعض العلماء إنها تجلس في وقت الصلاة تسبح وتذكر بقدر وقت الصلاة، وإن كان نسب إلى بعض السلف لكنه قول ضعيف مردود، لأنه لم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا حفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات أنهن كن يجلسن يتشبهن بالمصلي في وقت الصلاة. فرده كثير من أهل العلم رحمهم الله واستنكروه، حتى قال بعضهم هو إلى البدعة أقرب، وقوله صحيح قوي، لأن مثل هذه الأمور تتوقف على وجود النص الذي يدل على شرعيتها، فهي متقيدة بالزمان ومرتبطة بالعبادة، ولو كانت لمطلق العمل لكان الأمر أخف. لكن بالنسبة للعلماء كلهم متفقون على أن المرأة الحائض لا تصلي. وأما وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يدل على أنها لا تصلي الصلاة لا أداء ولا قضاء. كذلك أيضا يمنع الحيض فعل الصوم، فلو أن امرأة طلع عليها الفجر وهي تنوي الصيام في رمضان ثم نزل عليها الدم فسد صومها ولزمها قضاء ذلك اليوم وأفطرت، ولو أنه نزل عليها الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فذلك اليوم صومه فاسد وتؤمر بقضائه ولها الأجر مرتين، لأنها في عذر شرعي. وحديث عمرة بنت عبد الرحمن المتقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جوابها لها يدل على أن الحائض لا تصوم أداء وإنما تصوم قضاء. كذلك لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين عائشة وهو معتكف في مسجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، ليست في يدك. فهذا يدل على أن الحيض يمنع من دخول المرأة المسجد، لأن عائشة اعتذرت به، قال لها ناوليني، قالت إني حائض، فمعناه أن الصحابة كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن بين لها ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وإنما بين لها أن مناولتها باليد إنما هو دخول للجزء، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. كذلك أيضا تمنع المرأة الحائض من الطواف بالبيت كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج في حجة الوداع وبلغ سرف، وهي التي تسمى الآن بالنوارية، وهو واد قبل مكة، حاضت رضي الله عنها وأرضاها فانسلت، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ما لك أي ما شأنك، أنفستي أي هل أصابك دم الحيض، لأن الحيض يسمى نفاسا ويسمى عراكا وطمثا وضحكا وإكبارا وإعصارا، فهذه كلها من أسماء الحيض، واختلف في بعضها وبعضها متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وكانت قد نوت التمتع، فكانت قد قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد العمرة قبل الحج، أي تجمع في حجها بين العمرة والحج تمتعا لأنها أهلت بالعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج أي انقلبي قارنة غير ألا تطوفي بالبيت. والمراد بهذا أنها تنقلب من التمتع إلى القران، وهذه من الأحوال التي ينقلب فيها المتمتع قارنا. المرأة إذا حاضت وكانت عادتها تستغرق الوقت الذي قبل الحج بحيث لا يمكنها أن تنتهي من عمرتها قبل حجها، فالشاهد في قوله غير ألا تطوفي بالبيت فدل على أن المرأة إذا حاضت لا تطوف بالبيت، وهو صريح قوله عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن انتهى من نسكه قال عقرى حلقى أحابسة تناهي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر، قالوا نعم، قال فلا إذن، فدل على أنها لو كانت حائضا لانتظرت إلى طهرها فاحتبست وحبست النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحابسة تناهي، وهذا يؤكد أن المرأة لا تطوف بالبيت وأنها تمنع من دخول المسجد كما تقدم معنا. كذلك يمنع الحيض، هذا كله متعلق بالعبادات، ومما يمنعه في المعاملات أنه يمنع وطأ المرأة، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأته الحائض في فرجها، لأن الله تعالى يقول في كتابه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض مكان الحيض كالمقيل مكان القيلولة اسم مكان، فبين أن التحريم متعلق بالمكان وهو الفرج، وأنه لا ينبني على ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها زوجها وهي حائض، فإذا وطئها وهي حائض فإن عليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على الروايتين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نصف دينار دينار إن كان الوطء في أول الحيض لأنه قريب العهد بالحل، ونصف دينار إذا كان الوطء في آخر الحيض لأنه قد طال عهده فخففت عنه العقوبة، وهذا أنسب الأوجه في الجمع بين الروايتين. ومما يمنع في المعاملات أنه يمنع الاعتداد بالأشهر، فالعدة تكون بالطهر من الحيض أو بالحيض على قولين مشهورين عند العلماء في تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد به الطهر أم المراد به الحيض نفسه؟ فهذا مما تعتد به المرأة، إما أن تعتد بالحيض أو بالطهر على الخلاف، وتعتد بالأشهر وهي عدة الصغيرة التي لم تحض بعد والكبيرة التي انقطع عنها الدم وهي الآيسة من الحيض، فهذه عدته، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر، كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، كذلك تكون العدة بوضع الحمل كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا حاضت المرأة فإننا لا نحكم بالعدة بالأشهر، فلو كانت صغيرة وعقد عليها رجل ثم طلقها بعد دخوله بها فإنه لا يحكم باعتدادها بالأشهر، إنما تعتد إذا نزل معها دم الحيض وقبل بداية عدتها فإنها تعتد بالحيض، فنزول دم الحيض يلغي الاعتداد بالأشهر. والحيض له ضوابط ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، بينها العلماء رحمهم الله في المطولات من الفقه، وهذه الضوابط والمسائل العناية بها وتكرارها وضبطها فيه أجر عظيم لمن يتعلمه ويعلمه الناس، فالناس بحاجة إلى معرفة هذه المسائل حتى يصحح أو تصحح العبادة كالصوم والصلاة، وكذلك أيضا المعاملة من جواز الوطء وحل الطلاق كما هو معروف في الأمور والآثار المترتبة على الحيض. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث نبهت على مسائل مهمة في الحيض، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في هذه القصة، قصة السائلة فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب القرشية رضي الله عنها وأرضاها في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تفرعت عليه كثير من مسائل الحيض، منها ما يتعلق بموانع الحيض لأنه أمرها أن تترك الصلاة فدل على أن الحيض مانع من الصلاة، ومنها ما يتعلق باعتبار العادة وغير ذلك من المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولذلك اعتنى به الأئمة رحمهم الله واختاروه في أحاديث الأحكام، ومنهم المصنف رحمه الله والإمام الحافظ بن حجر وغيرهم ممن صنف في كتب أحاديث الأحكام. وأما بالنسبة لأصحاب السنن والصحاح فكل أخرجه على حسب شرطه رحمهم الله وجزاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. يقول رحمه الله باب الحيض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحيض. أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، فإذا رأت المرأة الدم قبل 9 سنوات فليس بدم حيض. وإن بلغت الجارية 9 سنوات ونزل معها الدم فإنه زمن الإمكان للحكم بكونه حيضا. فإذا نزل الدم مع المرأة فإنها تنتظر، فإذا انقطع لدون أكثر الحيض وهو 15 يوما فانقطع 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام فإنها تعتبره حيضا في أصح قولي العلماء رحمهم الله. ثم تنتظر الشهر الثاني، فإن جاء بنفس العدد كأن يأتي 9 أيام كالشهر الأول ثم ينقطع، تنتظر بعده الشهر الثالث، فإن جاء بنفس العدد حكمت بكونها معتادة. من أهل العلم من يقول العبرة بالشهرين، فإن عاودها مرتين أي شهرين متتابعين بعدد واحد وانقطع دون أكثر الحيض فإنه يحكم بكونه حيضا. وإذا قلنا إن للحيض حدا أقليا وهو اليوم والليلة كما يقول فقهاء الشافعية والحنابلة، أو 3 أيام كما يقول الحنفية، فلا بد من أن يعبر أقل الحيض حتى يحكم بكونه دم حيض. فإذا أصبحت المرأة معتادة فحينئذ فائدة أن نقول إنها معتادة أنه إذا اضطرب عليها الدم رددناها إلى هذا العدد. فلو سألتك امرأة وقالت كان حيضي 9 أيام ولا يضطرب حتى حملت، فلما حملت ووضعت جنينها اضطربت عندها العادة فأصبح الدم يأتيها ليلا ونهارا واستمر معها 5 أشهر وبعض الأحيان يستمر معها 1 سنة، وبعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت 5 سنوات، فهذا ابتلاء يبتلي الله به المرأة. فسألتك قالت كانت عادتي 9 أيام فلما حملت أو أجري لي عملية، وفي بعض الأحيان يحدث للمرأة حادث وتختل عندها العادة، فسألتك وقالت أصبحت لا أعرف حيضي، تقول ارجعي إلى عادتك وهي 9 أيام. وهذا كله محل بسطه في كتب الفقه المطولة، ولكن نمهد به حتى نفهم بعض المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فكما أن المرأة تعرف حيضها بالأيام قد تعرفه بالتمييز، والتمييز الصالح هو أن يجري معها الدم بلون قوي ثم يضعف، ويكون هذا الدم الذي يجري يجاوز أكثر الحيض، وكذلك أيضا ما قل فيما هو فوق الدم القوي بحيث يبلغها أكثر الحيض. فلو جرى معها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام بدم قوي، الدم القوي هو القوي في لونه أو القوي في ألمه أو القوي في رائحته، فهذه كلها مميزات للدم. فقالت إنه لو قالت لك ليس عندي عادة ولكن يأتيني الدم 7 أيام ثخينا أو أسود أو أحمر شديد الحمرة، ثم بعد 5 أيام ينكسر فيصبح أحمر ضعيف الحمرة أو يصبح أصفر أو أكدر، فتقول لها حيضك أيام الدم الأحمر القوي، وتقول لها أيضا حيضك أيام الألم 5 أيام التي فيها الألم، أو تقول لها حيضك لو كان الدم لونه واحدا ولكنه ثخين في أوله 5 ثم بعد ذلك يصبح رقيقا تقول حيضك الثخين، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. فهذه تسمى المميزة، أي المرأة التي تميز حيضها بصفاته فتردها إلى التمييز. وهذا كله يعرفه النساء أو من يعتني به من النساء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. فهذا يدل على أن دم الحيض يميز بصفاته، فأصبح عندنا المرأة المعتادة وعندنا المرأة المميزة. وهذا كله نمهد به لفهم حديث الباب. تقول رضي الله عنها وأرضاها:
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فوائد: الحرص على العلم وطلب العلم ومعرفة الحكم الشرعي، وأن هذا لا يختص بالرجال، وأن المرأة تسأل كما يسأل الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من المرأة إذا استفتت، وأن النسوة كن يباشرن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز التوكيل من الرجل والمرأة. وفيه أن فاطمة سألت لأنها ابتليت، وهذا ما يسميه العلماء بفرض العين، أنه يصير العلم فرض عين على الإنسان، أنه إذا ابتلي بالأمر وجهل حكمه فيجب عليه أن يسأل ويتعلم. فلو أن شخصا أراد أن يحج فإن عليه أن يسأل كيف يكون الحج، ولو أراد أن يعتمر فعليه أن يسأل كيف يعتمر، وهكذا إذا أراد أن يبيع ويشتري أن يسأل عن حلال الله وحرام الله في البيع والشراء. فهذا مما يتوجب على الإنسان أن يعتني به. فمن بلي بالأمر تعين عليه معرفة حكم الله عز وجل في ذلك الأمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم.
نعم. فقالت رضي الله عنها: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟
إني أستحاض، تستحاض المرأة إذا استمر معها دم الحيض واستفعال من الحيض واسترسال له. ولذلك قال بعض العلماء: لا يكون دم الاستحاضة دم استحاضة إلا إذا استمر بعد الحيض. ولذلك يقولون: لو أن المرأة نزل معها الدم قبل وقت الحيض لا يقال له دم استحاضة. هذا من فوائده. فيقولون: لا يقال له دم استحاضة لأنه يكون بعد الحيض ولا يكون قبله. وقولها رضي الله عنها: إني أستحاض فلا أطهر، الطهر تقدم معنا تعريف الطهارة وبيان حقيقتها، لكن الطهر من الحيض له علامة. فالمرأة إذا انتهى حيضها وكان حيضا سليما تنزل معها علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء كالجير أبيض ينزل من فرج المرأة بعد انتهاء حيضها، فهذه علامة الطهر. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة، وهي الخرقة، فيها الكرسف وهو القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول رضي الله عنها وأرضاها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا أصل عند العلماء، أن القصة البيضاء من علامات الطهر. هناك علامة ثانية، الأولى هذه العلامة متفق عليها، أن المرأة لو كانت عادتها 9 أيام فانقطع دمها الساعة 2 ظهرا والثانية والربع نزلت علامة الطهر وهي القصة البيضاء فهي طاهر بعد نزول العلامة، وبناء على ذلك يكون غسلها بعد رؤية علامة الطهر لا قبلها. هذه علامة متفق عليها، لكن هناك علامة أخرى وهي أنه قد لا ينزل معها هذا الذي هو قد لا ترى القصة البيضاء ولكن ترى الجفوف، والجفوف المراد به أن ينقطع عنها دم الحيض، وإذا أدخلت القطنة في موضع في الموضع فإنها تخرج نقية من الدم. فهذا الجفوف فيه خلاف بين العلماء، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه علامة من علامات الطهر وهو الأقوى، وبناء على ذلك قولها فلا أطهر أي لا أرى علامة الطهر، فلا ترى القصة البيضاء ولا ترى جفوفا لأن الدم مسترسل معها.
نعم. قالت رضي الله عنها
أفأدع الصلاة أي هل أترك الصلاة، قولها أفأدع الصلاة هذا هو الاستفتاء أي هل أنا حائض، فجاءت بمانع من موانع الحيض وهو الصلاة، ونبهت به على الأساس الذي هو الحيض، أن أفأدع الصلاة أي هل أنا حائض وآخذ حكم الحائض ومن ذلك أني لا أصلي، فدل على أن الحائض لا تصلي، على أن الحائض لا تصلي، وهذا محل إجماع. أفأدع الصلاة أي هل أنا حائض ما دام أن دم الحيض يجري، ما دام أن الدم يجري معي على هذه الصفة فلا ينقطع، فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله
قال صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك
لا أي لا تدع الصلاة، لأن السؤال معاد في الجواب، أفأدع الصلاة هذا السؤال، لا أي لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق، إنما ذلك أي الذي تسألين عنه من استمرار الدم على الصفة المذكورة عرق، هذا العرق في أدنى الرحم ودم الحيض في قعر الرحم، فبين لها الحكم أنها لا تدع الصلاة وعلل هذا الحكم، بين لماذا، ما هي علته، ما هو وجهه، وهو أشبه بالدليل على الحكم، وهذا ما يقوله العلماء أن الأفضل في المفتي إذا بين الحكم أن يبين دليله، وهذا أبلغ في إقناع السائل، وإن كان الأصل أن العالم الموثوق بعلمه ودينه وأمانته وهو من أهل الفتوى أنه إذا أعطى الحكم فإنه مؤتمن على دين الله وشرع الله، وإنما يسأل عن الدليل من يفهم الدليل ويمكنه أن يستفيد منه أو يحتاج إليه. إنما ذلك عرق، هذا العرق ورد أنه يسمى بالعاذل باللام لأنه يوجب عذل المرأة ولومها، وقيل العاذر لأنه يوجب عذرها، ويقال له العاند من الشيء العنيد، وهو الذي يمتنع لأن الدم لم يرقى ولم ينقطع. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة بالكسر وبالحيضة بالفتح، بالحيضة كما اختاره الخطابي أي الحال، أي حال الحيض، أي ليس الحال الذي تذكرينه وتسألين عنه بحال حيض، أو بالحيضة وهي المرة من الحيض وهي رواية الأكثرين، وقيل هي المتعينة ورجحها الأئمة والشراح، وليس بالحيضة. فقوله ليس بالحيضة يدل على أن دم الاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض.
قال صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
ولكن دعي الصلاة، هذه الرواية التي ذكرناها هي الرواية الثانية التي سينبه عليها المصنف رحمه الله، وأما قوله في هذه الرواية ولكن دعي الصلاة لأنه قالت أفأدع الصلاة، فقال لها ولكن دع الصلاة الأيام قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام، يدل على أن أيام الحيض لا تجوز فيها الصلاة. وبينا أن هذا عام في جميع أنواع الصلوات. قدر الأيام،
اقرأ
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
قدر الأيام المراد به العادة، لقوله التي كنت تحيضين فيها. فإذا كانت تحيض قبل أن ترتبك عادتها 7 أيام فقدر أيامها 7، وإن كانت 5 فخمسة، وهكذا. وهذا يدل على مسألة، وهي أن المرأة ترد إلى عادتها. واتفق العلماء رحمهم الله من حيث الأصل إلا رواية عن مالك بأن العادة معتبرة في الحيض، وأن المرأة إذا كانت لها عادة فإنها تبني على هذه العادة التي استقرت وثبتت على التفصيل الذي ذكرناه. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام، قال الأيام فعبر بصيغة الجمع، فاحتج به الحنفية رحمهم الله على أن الحيض أقله 3 أيام، لأن الجمع أقله 3، فلما عبر بالجمع دل على أن الحيض لا يكون أقل من 3 أيام. ويجاب عن هذا بأن السؤال فيه ما يدل على أن الأيام عديدة، لأنها قالت استحاض فلا أطهر، فدل على أنها من ذوات العادة وجرت العادة أن الغالب في الحيض 6 أو 7، بمعنى أنه يفوق 3. فالاحتجاج بالحديث من هذا الوجه ضعيف، وهذا هو جواب الجمهور على استدلالهم بال3، وإن كانوا أي الحنفية رحمهم الله استدلوا بحديث أقل الحيض 3 أيام، وهو حديث ضعيف الإسناد، ولم يصح في تحديد أقل الحيض بالنص أن يقال أقل الحيض كذا حديث. ولذلك أصح الأقوال في نظري والعلم عند الله أنه لا حد لأقل الحيض، وهو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم رحمة الله على الجميع، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لأقل الحيض. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
ثم اغتسلي فيه دليل على وجوب الغسل من الحيض، وأن الحيض يوجبه، وهذا محل إجماع. وصلي أي صلي بعد الغسل، ولذلك إذا انقطع دم الحيض لم تبح سائر الموانع إلا فعل الصوم والطلاق. فيجوز للرجل أن يطلق امرأته إذا طهرت ولم تغتسل بعد، وكذلك أيضا يجوز لها لو أنها طهرت ورأت علامة الطهر قبل بزوغ الفجر وأصبحت صائمة صح صومها ولو لم تغتسل. فإذا هذه الموانع التي ذكرناها، الصلاة وفعل الصوم، الصلاة ودخول المسجد والطواف بالبيت ونحو ذلك وقراءة القرآن ومسه، هذه كلها تمنع منها المرأة الحائض حتى تطهر وتغتسل، ولا يحل لزوجها أن يجامعها إلا بعد أن تطهر فترى علامة الطهر ثم تغتسل. ولكن فعل الصوم والطلاق يجوز قبل الاغتسال، فإذا رأت علامة الطهر ولم تغتسل لم يبح سائر الموانع إلا الصوم والطلاق. نعم،
قال رحمه الله وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها.
فإذا أقبلت الحيضة دل على أن للحيض إقبال وإدبار، ويكون الحيض يقبل بأن تعرف مثلا وقته، تارة يكون الحيض في أول الشهر فتكون عادتها 7 أيام من أول الشهر، يكون حيضها في النصف الأول من الشهر، وتارة تكون عادتها في النصف الأخير من الشهر، وإذا كانت في النصف الأول فتارة تكون في الربع الأول من نصفه، تارة تكون في الربع الثاني من نصفه، فتكون في 7 الأولى من النصف الأول من الشهر، وتارة تكون في 7 الثانية من النصف الأول من الشهر، وهكذا في النصف الثاني من الشهر. فهذا موضع العادة، إذن العادة لها موضع من الشهر ولها عدد من الأيام، فإذا كانت تعرف هذه العادة رجعت إليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا تعارضت العادة والتمييز فإننا نقدم العادة على التمييز، وتوضيح ذلك أن المرأة إذا تعارضت عادتها وتمييزها قال بعض العلماء أردها إلى العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ردها إلى العادة ولم يستفصل، لم يسألها هل تميز الدم أو لا تميز. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي انظري قدر أيام عادتك، قدر أيام عادتك ولو كنت مميزة للدم. فالعادة أقوى من التمييز من هذا الوجه. وقال بعض العلماء التمييز مقدم لأنه راجع إلى الدم نفسه، والأول أقوى أثرا والثاني أقوى نظرا، والأرجح هو القول بأن العادة مقدمة على التمييز. إذا قلنا إن المرأة المعتادة ترد إلى عادتها فهنا إشكال، وهو لو قالت لك المرأة لقد نسيت عادتي، امرأة أصابها حادث ونسيت، أو دخلت في غيبوبة فنسيت أيام عادتها أو نسيت مكان عادتها، فما الحكم؟ والجواب أن المرأة إذا قالت إنها نسيت لا تخلو من حالتين، إما أن تكون ناسية لقدر العادة وتعرف مكانها، وإما أن تكون الحالة الأولى أن تكون ناسية لقدر العادة دون مكانها من الشهر، والحالة الثانية العكس أن تكون ناسية لمكان العادة دون قدرها، والحالة الثالثة أن تنسى المكان والقدر. فلو قالت أنا عادتي أني أحيض في أول كل شهر ولكن نسيت عدد أيام حيضي، فمذهب طائفة من العلماء أنها ترد إلى أغلب حيض النساء، وأغلب حيض النساء 6 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، فهذا هو غالب حيض النساء. وأما إذا قالت إني ناسية لمكان العادة وذاكرة للعدد، أنا أعلم أني أحيض 9 أيام ولكني نسيت هل هي مكانها من الشهر، فنقول لها هل أنت ناسية كلية من الشهر لا تدري في أولها وآخره، فإن قالت نعم رددناها إلى أول الشهر، ونقول لها تحيضي في بداية كل شهر عادتك أي 9 أيام، فكل ما ابتدأ عليها الشهر نلزمها بالتسعة. وإن قالت أنا أعلم أنها في النصف الثاني ولا أدري هل في أولها أو في آخره، رددناها إلى أول النصف الثاني، فنردها إلى أول الشهر أو أول نصفه إذا كانت ذاكرة لموضعه من الشهر. هذا بالنسبة لمسألة العادة ومعارضتها للتمييز وطريان النسيان عليها. فلو قالت أنا ناسية لعادتي عددا ومكانا، نقول لها تحيضي في علم الله 6 أو 7 من بداية كل شهر. وعليه فإننا نعتد بأول الشهر عند النسيان، إذا كان النسيان كليا فنردها إلى أول شهرها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
فاغسلي عنك الدم في دليل على أن على مسائل: المسألة الأولى أن دم الحيض نجس، وانبنى على ذلك أن الدم نجس لأنه قال اغسلي عنك الدم، فدل على أن الأصل في الدم أنه نجس ولذلك أمر بغسله. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء لأنه قال اغسلي ولم يقل أميطي ولم يقل أزيلي ولم يقل امسحي وإنما قال اغسلي، فدل على أن الطهارة في الأصل لا تكون إلا بالغسل، وأن الماء هو أصل المطهرات، وأنه إذا أمر بالغسل شرعا فالمراد بالماء الطهور القراح. اغسلي عنك الدم المراد به دم الحيض كما ذكرنا. وصلي فيه دليل على أن الصلاة لا تكون إلا بعد طهارة الخبث بإزالة نجاسة النجاسة من دم الحيض. نعم.
أسأل شيخ. بسم الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من صلى خلف إمام فقرأ بقراءة فيها سجدة فكبر للركوع وظن المأموم أنه سجد.
أجلس هذا الطفل عندك. نعم.
فكبر للركوع وظن المأموم أنه سجد، ثم لما رفع الإمام من الركوع رفع المأموم من السجدة، فكيف يدرك الركعة؟ وهل يستوي الركعة الأولى والأخيرة أم فيها فرق؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا ينبغي للإمام إذا قرأ السجدة أو موضعا فيه سجدة أن يكبر بعد انتهائه من قراءة الموضع الذي فيه السجدة، أن يكبر للركوع ويترك السجود، لأن هذا يوقع المأمومين في اللبس، كما لو قرأ سورة العلق أو سورة اقرأ، فإنه إذا كان لا يريد أن يركع فليصل ما بعدها أو يقرأ الآية والآيتين حتى ينتبه المأمومون أنه لا يريد السجود. وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، أن الإمام ينبغي أن ينصح للمأمومين فلا يقرأ آيات السجدة على طريقة تحدث لهم اللبس في صلاتهم، فأمر الصلاة عظيم والله سيحاسبه على ذلك، لأنه يعلم أنه إذا كبر عند انتهاء قراءته للسورة أن الناس سيركعون ويسجدون، فينبغي عليه أن ينتبه لهذا، وهذا ما ينبه عليه العلماء في فقه الإمامة. الأمر الثاني، لو وقع هذا فكبرت للسجود والإمام راكع، فإن انتبهت والإمام راكع تقوم مباشرة وتركع، تقوم تقف ولا تقوم بقدر الركوع، لأن هويك في البداية حينما هويت ناويا السجود ولم تهوي ناويا للركوع، ولا بد من قصد الركن قبل البداء بالهوي سواء ركوعا أو سجودا، فتقف ثم تكبر راكعا، وفي هذه الحالة تكون قد أدركت الإمام، فلو أنه رفع رأسه من الركوع تقف أيضا وتكبر راكعا ثم تدركه في حال الرفع واستوائه واعتداله، فإن سبقك تلحقه حتى تدركه في ركنه. هذا بالنسبة لما إذا سجد والإمام راكع، ولا يختلف الحكم بالنسبة للركعة الأولى والأخيرة، فقط الخلاف في مسألة، قد يختلف الحكم في مسألة متى يكون مدركا للإمام، ما يسمى بالتدارك، لأن البعض يقول إذا لم يدركه قبل أن يقف للركعة البعدية التغت الركعة التي وقع فيها الخلل ويجب عليه قضاء ركعة كاملة، على تفصيل معروف عند العلماء، لكن بالنسبة لمسألتك ليس فيها إشكال ما دام أنك أدركته في الركوع وأدركته في حال الرفع من الركوع وأدركته في السجود، تخفف الأركان وتدركه بشرط ألا تخل بركن الطمأنينة فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أصلي السنن الرواتب لكن عملي لا يسمح لي في بعض الأحيان لضغط العمل، هل أصلي بعد الفريضة؟ أثابكم الله.
ما دمت في عملك تحرص على عملك وأداء مصالح المسلمين، لأن الفرض عليك هي الصلاة المفروضة، وأما الرواتب فتؤخرها إلى بيتك وتصليها. إذا جئت لعملك فهذه أمانة ومسؤولية، تصلي فقط الفريضة وترجع إلى عملك، ولا يجوز التأخر في المصليات والمساجد. البعض يصلي الظهر فيجلس نصف ساعة وهو ما بين الذكر وما بين سنة الظهر، وعلينا أن نعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية، وليس بفرض على الإنسان أن يجلس بعد أداء الفريضة، وما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، تنصرف إلى المصلى وتصلي صلاة الظهر ثم ترجع وتجعل السنة في بيتك وتنصرف إلى مصالح المسلمين. فقد تكون هناك الأرملة، وقد يكون هناك كبير السن الذي ينتظرك، وأجرك في تفريج كربته أعظم من أجرك وأنت ساجد الراكع. فإن تفريج كربات المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. فتنتبه لمصالح المسلمين. الموظف يأتيه المراجع من أقصى المدينة، وقد يأتيه من خارج المدينة، وقد يأتيه المسافر، وكلهم يسأل عنهم أمام الله عز وجل. فهذه الدقائق إذا كنت تظن أنها لا تساوي عندك شيئا فإنها تساوي عند الغير شيئا كثيرا. فتتق الله في مصالح المسلمين، تأتي وتصلي الفريضة ثم تنصرف بعد الفريضة إلى عملك وتؤدي عملك وتعذر إلى الله وتحلل المال الذي تأخذه في راتبك، ولا بأس بتأخير الراتب إلى البيت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: غسل الجمعة واجب، من لم يغتسل بلا عذر هل تصح صلاته؟ أثابكم الله.
هناك فرق بين الواجب وبين شرط الصحة. فشرط الصحة علامة نصبها الشارع لكي يحكم بصحة العمل أو عدم صحته في حال فقدها أو وجودها. فغسل الجمعة واجب وليس شرطا في صحة الجمعة. فلو أنه مضى إلى الجمعة ولم يغتسل فإنه يأثم على القول بوجوبه وتصح جمعته، لأن هذا الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة. الغسل الواجب لصحة الصلاة إذا كان غسل جنابة وغسل حيض، لأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في زكاة الزروع نخرج ما يكال، هل هذا عند الجمهور أم الحنابلة فقط؟ وهل البرتقال والتفاح والبطيخ هل فيها أو هل تجب فيها الزكاة؟ أثابكم الله.
هذا مذهب الجمهور من حيث الجملة، ودليله قوي ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، فدل على أن النصاب في الزروع هو 300 صاع، والصاع مما يكال وليس بمعدود مما يعد ولا مما يوزن. وبناء على ذلك كأنه في هذا الحديث يقول: لا تخرج الزكاة إلا مما يكال، لأنه هو الذي تجب فيه الزكاة. وأما البرتقال والتفاح والموز ونحوه من الموزونات من الفواكه فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة ودخل برأس مال يتاجر فيها، فحكمها حكم زكاة عروض التجارة. لكن بالنسبة لزكاة الزروع والثمار كالنخيل والحبوب كالشعير ونحوه من الحبوب مما يكال، هذه زكاتها إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع. وأما ما عداها كالبطيخ والشمام هذه كلها معدودات. البطيخ يباع بالحبة أو يباع بالوزن، لكن ما يباع بالصاع، ما عمرهم أدخلوا البطيخة في الصاع. ولذلك يختص الحكم بالمكيلات. ومن قال إنها تجب في غير المكيل نقول له ما هو النصاب؟ لا يجد دليلا. ما هو النصاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب 300 صاع. طيب البطيخ كم نصابه؟ إذا ما في دليل على وجوب الزكاة في غير المكيلات. هذا وجه تخصيص الزكاة بالمكيلات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من تجاوز الميقات إلى ميقات آخر وهو قاصد العمرة متعمدا، هل عليه دم؟ أثابكم الله.
من جاوز الميقات إلى ميقات آخر أبعد، كرجل مثلا جاء من مصر ويريد أن يزور المدينة ليبقى فيها أياما ثم يأتي بالحج من المدينة أو يأتي بالعمرة من المدينة، فهذه مجاوزة لا يجب فيها شيء، لأن ميقاته في الأصل هو ميقات المدينة، لأن سفره الأخير هو الذي سيمضي به إلى مكة. وأما سفره الأول الذي جاء به بالطائرة إلى جدة ومضى به إلى المدينة فهذا ليس بسفر نسك، لأنه لم ينصرف به إلى مكة وإنما انصرف به إلى المدينة. فإذا إذا جاوزه قاصدا الأبعد أو جاوز الأبعد قاصدا موضعا خارج المواقيت، كرجل من أهل المدينة قصد إلى ساحل البحر فنوى أن يذهب إلى ينبع ويمكث بها يوما أو أياما أو عنده مصلحة في ينبع، فيجوز له أن يؤخر الإحرام لأن ميقاته الجحفة، لأنه أخذ الساحل، وذو الحليفة ميقات من كان شاميا أو كان من أهل المدينة وهي جهة الشمال، أو كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب إلى الطائف ثم بعد أيام ينزل إلى الحج من الطائف، فإنه قصد يمر سيمر بميقات المدينة لكنه قاصد لموضع خارج المواقيت، فلا نلزمه بميقات المدينة. فسواء انتقل من الأبعد إلى الأقرب أو من الأقرب إلى الأبعد، على هذه الصور لا يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول. ولكن لو أنه كان في المدينة وقال سأذهب إلى العمرة أو إلى الحج ولا أحرم من ميقات المدينة، ولكن إذا حاذيت الجحفة سأحرم منها، فإنه آثم شرعا بعصيانه، وثانيا يلزمه الدم، فيجب عليه أن يستغفر ويتوب، لأن هذه معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت ونحن ملزمون في العبادات أن نؤديها كما شرع الله. فإذا ضرب بهذا الشرع عرض الحائط وتجاوز الميقات متعمدا فمعنى ذلك أنه خالف أمر الشرع. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن، فألزم عليه الصلاة والسلام بالإحرام منها. فإذا تعمد ترك الإحرام منها فقد عصى وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلزمه ما تقدم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أرجو أن تبين لي كيفية زكاة الرواتب، لأني كل 3 أشهر أو أقل يبلغ عندي النصاب، فهل أزكي من السنة القادمة كل 3 أشهر؟ أثابكم الله.
أي مال تستلمه إن كان بالغا النصاب، بلغ النصاب، فتضع عليه ورقة بتاريخه، فإذا استلمت أول راتب في محرم 1430، في هذه الحالة تضع في 1/1 من عام 30 عن الراتب ورقة، ثم في الشهر الثاني والثالث إذا أردت أن تزكي كل شهر على حدة، فإذا جاء شهر محرم من 31 الذي هو حول الشهر الأول تنظر، فإن وجدت في شهر محرم من العام الماضي شيئا باقيا وقد بلغ النصاب فحينئذ تزكيه، ثم إذا جاء صفر كذلك، إذا جاء ربيع كذلك. هذه الطريقة هي الأصل وهي الواجبة عليك في الأصل اللازمة. إذا أردت تتبرع من عندك فتقول بدل ما أدخل في وسوسة وشكوك وأجمع الرواتب كلها في شهر واحد فتعتبر مثلا شهرا واحدا وهو أولها شهر محرم، إذا جاء شهر محرم جمعت جميع ما عندك وزكيته زكاة واحدة. الصورة الأولى هي الأصل، والصورة الثانية تكون قد قدمت الزكاة وعجلتها عن وقتها إن بقي النصاب إلى حولان الحول، ويخرجونها على مسألة زكاة بهيمة الأنعام. لكن من حيث الأصل الواجب عليك أن تنظر في كل شهر بحسبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أعد الشخص سيارة للبيع وهو يستعملها كمركب خاص له وفي نفس الوقت فما حكم الزكاة فيها أثابكم الله؟
إذا كان هذه السيارة أو السيارات نوى المتاجرة فيها فلا إشكال، من نيته المتاجرة فيها يعتبر الحول، كونه أثناء الحول يرتفق بها بقضاء مصالحه أو يستعملها لتركيب الناس ويؤجرها عليهم لكنه هو يريد بيعها وعرضها للبيع واستمرت نية العرض للبيع سنة كاملة فهذه عرض تجارة لا إشكال، كونها عرض تجارة ويستخدمها لأموره الخاصة لا يقدح ما دام أنه في الأساس يريد بيعها. أما لو كان في الأساس هو يملكها ويقول لو جاءتني فيها قيمة بعتها فهذا لا يؤثر، فلو كان ساكنا في بيت أو كان عنده سيارة أو كان عنده أرض وقال لو جاءني فيها زبون طيب بعتها فإن هذا ليس بمؤثر، لأن كل شخص لو جاءه شيء له قيمة في شيء يملكه ورغب البيع باع، هذه لا تؤثر، إنما المؤثر أن يتمحض قصده بيعها ويريد أن يتخلص منها بالمعاوضة. إذا كان هذا هو أصله فإنه إذا مضى عليه الحول بهذه النية فإنه يزكيها، وكونه في بعض الأحيان يرتفق بها لا يقطع نية المتاجرة بها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا صلى شخص صلاة العصر مثلا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر قضاء أم يصلي الظهر ويعيد العصر أثابكم الله؟
إذا تذكر أنه لم يصلي صلاة قبلية فإنه ينوي بالصلاة الحاضرة النافلة، إذا كان لا يمكنه أن يصلي وراء الإمام كأن يتذكر في صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر، فالعصر لا يمكن أن تصلى وراء المغرب باختلاف صورة الصلاتين، فيصلي المغرب نافلة ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العصر ثم يصلي المغرب، لأن المغرب لا تصح وذمته مشغولة بالعصر، لأن الله فرض عليه المغرب إذا أدى العصر لأنها صلاة موقوتة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب كما في قصة الخندق حينما شغل عن الصلوات، فالترتيب بين الفرائض معتبر وعليه فلا بد من أن يرتبها كما ورد في الشرع. وأما لو كانت الصلاتين يمكن أن يصلي إحداهما وراء الأخرى كأن يأتي في صلاة العصر ويتذكر أنه لم يصلي الظهر فيدخل وراء الإمام بنية الظهر ثم إذا سلم الإمام أقام للعصر وصلاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. درس الحرم الأسبوع هذا يعتذر عنه لدرس